الحمد لله مسبب الأسباب خالق البشر من تراب الملك الوهاب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، خير من صلى وصام وعبد الله وقام وأمن البيت الحرام، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه في الحلقة الواحدة بعد المئة في هذا البرنامج. أسأله سبحانه أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، منطلقين ممتثلين قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. يسرنا أن يكون ضيفا لنا في هذا البرنامج معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك وأرحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا.
مشاهدين الكرام، نحن معكم في باب صلاة الجماعة. أول سؤال وبادئ ذي بدء في هذه الحلقة، علنا أن نوجه لفضيلة الشيخ سؤالا حول بما تنعقد به صلاة الجماعة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فالصواب من أقوال أهل العلم أن الجماعة تنعقد باثنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسبوق عن الصلاة: من يتصدق على هذا؟ فمعناه أنه يدرك أجر الجماعة بتصدق واحد عليه. ومن هنا نأخذ أن الأظهر أن صلاة الرجل مع زوجته يعد جماعة، وإن كان في ذلك تفويت لصلاة المسجد لكنها تعد جماعة، فهناك أجران: أجر جماعة وأجر صلاة بالمسجد. ويحسن بالذي تفوته الصلاة في المسجد مع الجماعة الأولى أن يذهب إلى المسجد فيصلي هناك، فإنه حينئذ يكتب له أجر الجماعة إذا كان تأخره بسبب عذر من الأعذار. وهذا بخلاف الجمعة، فإن الجمعة لا تنعقد بالاثنين، وإنما تنعقد بثلاثة على الصحيح فأكثر، وأما الاثنان فلا تنعقد بهما. وقد ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الاثنان فما فوقهما جماعة، لكنه لم يثبت بمجرده، وإن كان قد ورد فيه أخبار تدل على معنى. المسائل المتعلقة بهذا: الصلاة مع الصبي، الصلاة مع الصبي، لو صلى الإنسان مع صبي فهل يعد بذلك مدركا للجماعة أو لا؟ فنقول الصبي غير المميز، لا تعد الصلاة معه جماعة إذا لم يكن معه إلا رجل واحد. أما بالنسبة لصلاة النساء جماعة فإنه يندب لهن إذا كان هناك مجموعة من النساء يصلين جماعة، مثل الصلاة في مدارس البنات ونحوها يندب أن يصلوا جماعة، ويكتب لهن إن شاء الله أجر صلاة الجماعة. لكن لو صلوا وحدهن جاز، فإن الجماعة في حق النساء ليست بواجبة وإنما مندوبة. وذكرنا في لقائنا السابق أن المرأة التي تريد أن تصلي في المسجد يشترط لها شروط حتى يجوز لها أن تصلي في المسجد. من تلك الشروط: ألا تكون ممن يفتتن بها، إذا كانت ممن يفتتن بها وتتعلق بها القلوب فحينئذ لا يجوز لها أن تصلي في المسجد. كذلك ألا يكون عليها ضرر في ذهابها من المسجد، ألا يكون عليها ضرر في ذهابها إلى المسجد بأن تكون محل للأذية أو السخرية أو الكلام من الآخرين أو مباشرة الفساق للكلام معها أو نحو ذلك. هكذا أيضا ألا يكون عندها طيب حال خروجها، فلا تخرج المرأة متطيبة. وقد ورد وصف الخارجة من بيتها بطيب ليجد ريحها الرجال أنها زانية، يعني زينا أصغر ليس المراد به الزينة الأكبر. وكذلك يشترط أن تكون متحجبة، المراد بذلك أن تغطي جميع بدنها عن الرجال الأجانب، لقوله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ولقوله وليضربن بخمورهن على جيوبهن. وهكذا أيضا لا بد من إذن الزوج، فلا يصح للمرأة أن تخرج للمسجد إلا بإذن الزوج. وليعلم بأن صلاة المرأة في بيتها أفضل حتى في مكة والمدينة كما تقدم، وأوائل الصفوف بالنسبة للرجال أفضل من أواخرها بخلاف النساء، فإن أواخر الصفوف أفضل من أولها كما ورد ذلك في الحديث الصحيح. أيضا من المسائل المتعلقة بهذا لابد من ملاحظة حال المرأة في الطريق، فلا تختلط بالرجال ولا تزاحمهم ولا تداهمهم، وإنما تكون منعزلة عنهم. ومن المسائل التي قد يكون لها علاقة بهذا حضور النساء بالنسبة للمحاضرات، فإن يشترط فيه من الشروط ما يشترط في حضور المرأة للمساجد، ويزيد شروط ونزيد شروطا أخرى، وهذه الشروط من مثل أن تكون تلك المحاضرة نافعة، أما تلك المحاضرات الضارة فإنه لا يحل للمرأة أن تذهب لها، وهكذا أن لا يكون هناك مظهر معصية عام بارز في هذا التجمع حتى ولو كان فيه محاضرات وخير. فإذا كانت المعصية ظاهرة لم يجوز للمرأة أن يحضرها حتى ينكرها. هذا ما يتعلق بصلاة الجماعة والمرأة. وهناك مسألتان تبحث في هذا الباب، باب صلاة الجماعة، في ذهني الآن. أولاهما أنه إذا كانت الصلاة في أول الوقت فاضلة، لحديث ابن مسعود لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال الصلاة على وقتها، وفي لفظ على أول وقتها. فإذا تعارضت عندنا شيئان، الصلاة في أول الوقت مع صلاة الجماعة، فنقول إن الإنسان يؤخر صلاة الجماعة، يؤخر الصلاة ليدرك الجماعة، هذا أفضل من صلاته في أول الوقت. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته كانوا يؤخرون الصلاة عن أول الوقت من أجل اجتماع الناس، فدل هذا على أن مراعاة صلاة الجماعة أولى من مراعاة أداء الصلاة في أول الوقت.
جميل، أحسن الله إليك وجعل ذلك في ميزان حسناتك. ما حكم من شيخ أن يؤم الناس رجل في مسجد قبل أن يأتي الإمام الراتب ولو تأخر الإمام؟
القاعدة في هذا الباب أن الإمام الراتب ينتظر ولا ينتظر، ينتظر ولا ينتظر، فحينئذ لا يحق لإنسان أن يتقدم في مسجد ليصلي بالناس قبل قدوم الإمام الراتب، لأن الإمام الراتب صاحب الولاية، وقد جاء في المسجد وقد جاء في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه، وبالتالي لا يحق لأحد أن يتقدم إلا بإذن الإمام. وإذا صلى الإنسان قبل الإمام فإن الفقهاء قد اختلفوا، فمن طائفة تقول تبطل صلاته ويجب عليه انتظار الإمام، وآخرون يصححون الصلاة. لكن أولا لا ينبغي بالإنسان أن يصلي إماما في مسجد له إمام راتب. هناك إذا لا يتقدم إلا الإمام الراتب، هذه هي القاعدة. قد يكون هناك نائب للإمام الراتب، فبالتالي فإن هذا النائب إذا تخلف الإمام يقوم به الصلاة. ولو قدر أن إنسانا صلى إماما قبل الإمام الراتب فإن صلاته عند طائفة من الفقهاء تكون باطلة، وآخر قالوا عليه الإثم مع صحة الصلاة. لو غلب على الظن عدم حضور الإمام للصلاة فحينئذ تقام الصلاة ويصلي الناس لئلا يشق بالمأمومين، كما في حديث بلال لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني عامر ليصلح بينهم فتأخر، فقال بلال لأبي بكر ألا أقيم فتصلي بالناس، فدل هذا على أن الإمام الراتب إذا تأخر تأخرا يغلب على الظن أنه لن يحضر بعد ذلك فإنه لا ينتظر. وفيه دلالة على أن المؤذن إذا جاء الوقت بحث عن في الجماعة المسجد من يكون أفضل فقدمه للصلاة بالناس إماما، وفيه أن هذا الفاضل إذا أمره المؤذن بالصلاة صلى، الحرج يكون لو قدم الإمام، الحرج يكون على المؤذن. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليصلح بين بني عمرو بن عوف، فتأخر عن الصلاة فأمر، فقام بلال وذهب إلى أبي بكر وقال لا أقيم فتصلي بالناس، فقام فصلى بالناس فقدم إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات ذهب فاستبطأه الناس فصلى عبد الرحمن بن عوف بالناس إماما، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم خلفه. ويحسن بالإمام إذا كان سيتأخر ألا يشق على المأمومين، وأن يجعل نائبا عنه بحيث إذا تأخر يصلي هذا النائب سواء المؤذن أو غير المؤذن. فالمقصود أنه إذا غلب على الظن عدم حضور الإمام فإنه يصلى ولا ينتظر. لو كان غائبا ولا يدرى ما حاله حسن أن يكلمه المؤذن، يتصل عليه بالجوال ويسأل أنت قريب منا أو نقيم، لئلا يحصل هناك افتيات على الإمام الراتب. من هذا شيء مما يتعلق بالإمام الراتب وأداء الصلاة بدونه، يعني ينبغي أن يلاحظ أن الإمام الراتب مقدم على غيره إلا أن يكون هناك سبب. نعم.
أحسن الله إليك يا شيخ. الحديث ما أكملته قبل قليل، لما جاء بلال إلى أبي بكر فقدم النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا حصل؟
نعم، قدم النبي صلى الله عليه وسلم، المقصود فيه أن الإمام الراتب وهو النبي صلى الله عليه وسلم تأخر، فغلب على ظن بلال أنه لن يحضر، فذهب بلال وعرض الإمام على أبي بكر، فهنا أقاموا الصلاة لما غلب على ظنهم أن الإمام لن يحضر، وعرض المؤذن الإمام على الأفضل وفصلى بلال، فصلى أبو بكر بالناس، فصحت صلاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ثم لما علم أبو بكر بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم تأخر، كان النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليها أن يبقى، لكنه استصغر حال نفسه عند النبي صلى الله عليه وسلم فتأخر، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس.
وكذلك كان هذا في حال مرضه كذلك صلى الله عليه وسلم.
في حال المرض أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى عنه، وليس مثل هذه الحالة. هنا الإمام الراتب أقام نائبا عنه فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فهنا فيه دلالة على أن الإمام إذا غلب على ظنه أنه لن يتمكن من الحضور أقام نائبا يصلي عنه لئلا يشق على المأمومين.
أو إذا علموا عن ظروف إمامهم أنه مثلا يتعب أحيانا أو يمرض أو كذا.
نعم، المقصود أن هنا غلب الظن عليهم عندهم على أن الإمام لن يحضر فنوبوا بدله.
إذا كان محل الإمام قريب من المسجد هل يحسن مثلا أن يعني يدق عليه وكذا يكلم؟
كما تقدم يتصل عليه، وفي عصرنا هذا لما وجدت هذه الجوالات يتمكن الإنسان من الاتصال عليه وسؤاله أنت قريب ننتظرك أو أنت بعيد فنصلي، وبذلك لا يحصل هناك افتيات على الإمام.
جميل. هل يجوز يا شيخ حفظك الله أحسن إليك إقامة جماعة قبل أن تقام الجماعة الأصلية في المسجد، قبل إقامة الجماعة الأصلية في المسجد لعذر؟
لا يحق لأحد أن يقيم جماعة قبل جماعة الإمام الراتب. ولو قدر أن إنسان عنده عمل وخشي فوات أعماله يصلونها فرادة، ما يصلونها جماعة
في نفس المسجد.
في نفس المسجد
يصلونها فرادة.
فرادة
حتى لا تقام يعني.
نعم، حتى لا يحصل هناك افتيات على الإمام. والأحسن بالإنسان انتظار الجماعة والصلاة مع الإمام الراتب.
هل يجوز للإنسان أن يصلي مع الجماعة إذا كان قد صلاها قبل الجماعة، صلاها لوحده، صلى جماعة لوحده، صلى الفريضة لوحده ثم أتى الجماعة، هل يجوز له أن يعيد الصلاة وقد صلاها فريضة لوحده أن يعيدها جماعة؟
يشرع للإنسان إذا فاتته الصلاة جماعة أو يشرع للإنسان إذا صلى وحده ثم أدرك صلاة جماعة أن يصلي معهم ويكتب له الأجر بذلك. فإن كان قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر بمنى فلما فرغ من الصلاة وجد رجلين لم يصليا فطلبهما فأتي بهما ترجف أقدامهما فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا أبن أنثى يعني لا تخافوا مني. ثم سألهم لما لم تصلوا مع القوم قالوا إنا قد صلينا في رحالنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتما في رحالكما ثم جئتم إلى القوم وهم يصلون فصلوا معهم تكن لكم نافلة تكن لكم نافلة. وهناك جماعة يقولون بأنها لا تعاد الصلاة حينئذ وهذا فيه نظر لورود الخبر. وبعضهم قال لا تعاد في أوقات النهي وبعضهم قال لا تعاد صلاة المغرب فقط تعاد بقية الصلوات. قضاء أو إعادة الصلوات المفروضة في أوقات النهي يقولون لا حرج فيه لأن يعني ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قبل قليل أمرهم بإعادة صلاة الفجر وهذا وقت نهي بالنسبة لهم. وبعض أهل العلم قال يعيدون إلى المغرب لأن يعني المغرب وتر النهار والوتر لا يحسن إعادته لأنه يؤدي إلى إلغاء حكم الوتر. والأظهر أن النصوص الواردة في إعادة الصلاة عامة فقد ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المرأة إذا صلى ثم جاء إلى الجماعة وهم يصلون فليصلي معهم ولم يفرق في ذلك بين صلاة وأخرى ولم يفرق في ذلك بين صلاة وأخرى. فدل هذا على مشروعية إعادة الصلاة مطلقا حتى ولو كان الإنسان قد أدى الصلاة قبل ذلك حتى لو كانت الصلاة صلاة مغرب.
جميل. لكن إعادته مع الجماعة تكون نافلة ولا فريضة؟
في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتم في رحالكما ثم أتيتم إلى الناس وهم يصلون تكون لكم نافلة. هل المراد الصلاة الأولى كما قال طائفة والمراد الصلاة الثانية المعادة؟ الأظهر أنها الصلاة المعادة لأن الخبر فيه ضمير يعود على ما قبله وما قبله يتعلق ب وما قبله يتعلق بالصلاة الأخيرة. قال تكن لكم نافلة. أيها تكن نافلة؟ الأظهر أنها القريبة وهي الصلاة الثانية التي صلاها مع الجماعة. نعم.
هل لك رأي شيخ في قضية تكرار أو مسألة تكرار الجماعة في المسجد خاصة في مسجد مكة والمدينة؟
نعم. بالنسبة لتكرار الجماعة إذا كان الإنسان يقصد هذا كلما وجدت جماعة قام تجد يصلي 5 مرات 6 مرات فمثل هذا يقول يمنع منه ولا تعاد الصلاة إلا لمعنى أما لأنها الجماعة الأولى وإما لأن الآخر لا يوجد إلا منفردا ولا توجد معه جماعة فيصلي عليه ليتصدق عليه ليحصل على أجر الجماعة. وأما بالنسبة لأداء الصلاة لمن صلى خارج المسجد وجاء إلى الناس يصلون شرع له أن يعيد ومرة واحدة. هذه الإعادة كما تشرع في مكة تشرع في غيرها من المساجد. بعض أهل العلم يقول مسجد مكة ومسجد المدينة ينبغي أن نضع لهما مكانة ومنزلة وقدسية بحيث أن من دخلهما فإنه لا يجد جماعة أخرى إلا الجماعة الأولى وبالتالي تهاب الناس الجماعة الأولى وتكون لها منزلتها ومكانتها. لكن مثل هذا يحتاج إلى دليل ولا نجد دليلا يدل عليه.
وفي مشقة على الناس خاصة مع كثرة الرواد
لهم يقولون يصلون فرادة فلا يحصل مشقة. على العموم أن أداء الصلاة جماعة لا شك أن الشعيرة من الشعائر فأداؤها كذلك في المسجدين أولى وأحسن.
نرى بعض الناس شيخنا حفظكم الله إذا دخل المسجد شرع في السنة أو شرع في صلاة النافلة والجماعة تقام فهل فعله صحيح؟ وكذلك من ابتدأ للتو في صلاة النافلة هل يقطعها أو يستمر فيها خفيفة؟
جاء في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة فلا صلاة إلا المكتوبة. فدلنا هذا على أنه إذا أقيمت الصلاة فلا يصح للإنسان أن يتنفل بنوافل أخرى. ما معنى قوله فلا صلاة إلا المكتوبة؟ هل المراد به لا صلاة مبتدأ أو المراد به لا صلاة مشروعة مطلقا أو لا يكون هناك مؤخر للصلاة؟ هذا موطن خلاف بين الفقهاء في تفسير هذا الحديث. والأظهر من أقوال أهل العلم أن المراد بهذا الخبر لا صلاة مبتدأ، فلو كان عند الإنسان لو كان الإنسان قد شرع في الصلاة كبر تكبيرة الإحرام فلصلاة نافلة فأقيمت الصلاة، فحينئذ هل نقول اقطع صلاتك أو نقول واصل؟ قل ننظر، إن خشي على نفسه فوات الجماعة نقول اقطع صلاتك، إذا لم يخشى فالصواب أنه يكمل، لكنه يكملها خفيفة ليدرك الفضل في هذا. وبالتالي حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، الأصل أن يراد به لا صلاة مبتدأة. المقصود أن الفقهاء قد اختلفوا في لفظة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلى المكتوبة، ما المراد بقول لا صلاة؟ هل لا صلاة مبتدأة أو لا صلاة كاملة أو لا صلاة مطلقا؟ فعلى الأول لا صلاة مبتدأ أنه من أقيمت الصلاة وهو لم يكبر فلا يحق له أن يصلي نافلة، ولكن لو أقيمت النافلة لو أقيمت الصلاة وهو في النافلة قد كبر تكبيرة الإحرام فحينئذ يكملها. الحال الثاني القول الثاني يقول إن بقي ركعة كاملة فإنه يقطع صلاته، وإن بقي أقل من الركعة لم يقطع الصلاة. قالوا لأن أقل من الركعة لا يسمى صلاة بإطلاق،
إنما هي
إكمال. والقول الآخر يقول بأنه إذا أقيمت الصلاة قطع الصلاة المندوبة مطلقا، حتى ولو لم يكن بقي منه إلا سجدة واحدة أو التشهد الأخير. ولعل القول الأول أظهر في هذه المسألة بأنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة مبتدأة، وبالتالي لا يقطع الإنسان صلاته في أثناء إقامة المؤذن، وإنما يواصلها خفيفة. نعم.
حتى وإن كان للتو قد ابتدأ،
حتى ولو كان للتو ابتدأ، لأنه ابتدأ في صلاته،
ابتدأ في صلاته. نعم. لكن لا يعقد الصلاة،
لا يبتدئ عقد الصلاة. نعم.
نكون بهذا السؤال قد أنهينا هذه الحلقة، شكرا للشيخ على ما قدم وجعل ذلك في ميزان حسناته، وأسأله سبحانه أن ينفع به الإسلام والمسلمين. شكرا لكم مشاهدين الكرام على متابعتكم، أسأله سبحانه أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم، وأسأله سبحانه أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يرزقنا وإياكم العمل بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، شكرا لكم على متابعتنا عبر قناة ابن عثيمين، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جامعة المعرفة العالمية، صرح تعليمي متكامل يعتمد تقنيات التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد لتقديم تعليم عال بأساليب مبتكرة للراغبين في طلب العلم الشرعي. تعرض المقررات العلمية بأفضل الطرق التقنية، وتقوم الجامعة فيه بتسهيل التواصل بين كبار العلماء وطلبة العلم من شتى أنحاء العالم، والتغلب على القيود الزمانية والمكانية بدروس تسجيلية ومباشرة. يدرس في الجامعة طلاب من أكثر من 40 دولة ينهلون من العلم الشرعي. خطة دراسية محكمة تؤهل طالب العلم للترقي في مراتبه. تمنح الجامعة حاليا شهادة البكالوريوس في تخصصات الشريعة والدراسات القرآنية والدراسات الإسلامية لغير الناطقين بالعربية. للتسجيل والاستفسار www.kiu.org info@kiu.org، هاتف 00961 4902229.
يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه لا تعدلن به در